عند الخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى نجيب على بعض الرسائل القصيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا تقولون النساء ناقصات عقل ودين؟ فسروها لنا. ليس معنى هذه الكلمة أن المرأة مجنونة، أو أن هذا الكلام الثابت عن الحبيب المصطفى انتقاص من قدر المرأة أو من شأنها أو من كرامتها، أبدا. إنما الأمر كما بين أهل العلم نقصان دينها، ليس المقصود به الخلل في العقل أو الجنون، إنما نقصان عقلها أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، لأن المرأة كثيرا وغالبا ما تحكمها العاطفة إن شاء الله جل وعلا. أما نقصان دينها فليس معنى ذلك أنها لا تأخذ أجرها، أو أنها تضيع، أو أنها على النصف دائما من الرجل، وأنها مهما صنعت لا تساويه. هذا الكلام غير صحيح. فنقصان دين المرأة أنها لا تصوم شهرها كاملة ولا تصومه كاملة، فإنها في شهرها لا تصوم كاملا إذا أتاها الحيض، ففي هذه الحالة تنقطع عن الصيام إلى أن يرتفع بفضل الله جل وعلا. كذلك فهي لا تصلي شهرها كاملة فتنقطع عن الصلاة كذلك، وهذا معنى نقصان دينها. بل ربما كانت امرأة بفضل الله جل وعلا في طاعتها وقربها من الله تفوق عشرات بل مئات من الرجال. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع، على صاحبه أو صاحبته أن يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. كيف أصلي وعندي وسوسة شديدة؟ كثيرا ما نصحت إخواني وأحبابي، لا تعطوا عقولكم وقلوبكم للشيطان، لا تكون ألعوبة في يد الشيطان عليه لعنة الله جل وعلا. نحن نأخذ ديننا من الله ورسوله. وأواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، انا ابني عنده 13 سنه، فجام من 4 ايام كده ما قدرش يصوم، عطشان خالص وكده، وقعد يعيط لي يعني جامد وكده، مش قادر يصوم مع عطشان جامد. فقلت له افطر، فحرام عليا ولا ايه؟ ويصوم يعني يوم تاني ولا اعمل ايه؟
سأجيبك ان شاء الله. ام محمد من المغرب، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا شيخ. عندي سؤال.
وإياكم.
والدتي صامت معنا في المغرب، والآن سوف تسافر عند هولندا، ماذا تفعل في يوم العيد؟ هل تعيد معنا أم معهم؟ جزاك الله خيرا.
وإياكم. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. فما زلت مع إخواني في النصيحة، لا داعي لأن نستجيب للشيطان، بل علينا أن نستجيب لله تبارك وتعالى، وأن نكون طوع يمينه، وأن نسأل أهل العلم وما دلونا به على الله ورسوله، سمعنا لهم واستجبنا وتركنا أهواءنا ووضعناها تحت أقدامنا لله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت، ابنها عنده 13 سنة ولم يصم، المهم جلس يبكي عطشان، قالت له افطر، هل علي وزر؟ أقول للسائلة الكريمة، إن كان قد بلغ فأنت وهو عصاه، لأنك دلتيه على الشر وعلى المعصية، وهذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. أما إذا لم يبلغ بعد و13 سنة، فكيف باللي عنده 9 سنين وبصوم، وعنده 11 سنة وبصوم، وعنده 10 سنين وصايمين من أول رمضان إلى اليوم؟ يعني المطلوب منا الله يصلح حالك، لأنه مش طفل ده، إن ما كانش بلغ فهو على مشارف البلوغ. كان عليك أن تصبريه، وكان عليك أن نعوده، لأن الذي يعتاد من الصغر فإنما يكون في الكبر قد تم أساسه على قوة وبنيان قويم. فهذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. ينبغي إحنا مطلوب منا إن إحنا نعود ولاد. كلام حضرتك ده إمتى نقوله؟ لو واحد عنده 8 سنين، عنده 9 سنين وشايفينه، يعني بنشوف ولادنا وولاد إخواننا وأصحابنا ما شاء الله 8 سنين و9 سنين وصايمين من أول يوم إلى اليوم ما شاء الله. فهذا نتيجة التعويد، تعود. لكن ما نعودوش على انه تعبت يا ماما افطر يا ابني، خايف عليك لا تضعف. لا يا اختي الكريمة، هذا الذي صنعتيه خطأ. متى يكون صوابا؟ لو شارف على الهلاك حفظه الله لك، اغمى عليه حيموت. ما فيش سلام بموت الله يرضى عنه وعنه. اذا الامر يعني اذا كان لضرورة، لكن اللي احنا عملناه خطأ نستغفر ونتوب الى الله. ان كان الولد قد بلغ يجب عليه ان يقضي يوما غيره، وعليك أن تستغفري وتتوبي إلى الله تبارك وتعالى. وإذا لم يكن قد بلغ فلا قضاء، وعلينا أن نتقي الله ونعوده كيف يتحمل الصعاب. الله يصلح حالك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
لي 3 أسئلة يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال، إن أنا أسأل على صلاة التراويح، يجوز إن أنا أصلي الأربع ركعات التشهد واحد ولا أصليها زي صلاة الظهر؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، انا معايا جوز اطفال صغيرين، واحد عنده 8 سنين بيصوم يعني لغاية الساعة 3 كده، واحيانا بخليه يصوم اليوم كله، والتاني عنده 10 سنين بس بيكمل اليوم الحمد لله. تالت سؤال، انا ليا خالد توفى النهاردة، بس يا شيخ كان ظالم ام الله يرحمها، ما ادلهاش حقها، وانا بالايام دي ايام مغفرة، هل معقول يعني هو كل حق اليتامى وكل حقنا، هل ربنا سبحانه وتعالى يغفر له؟
سأجيبك إن شاء الله. الصلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
فضيلة الشيخ. كان لي سؤالين عند حضرتك بعد إذنك.
تفضل.
الأول، إن أنا كنت في فترة كنت يعني متضايق منها من زوجتي وكده، فالحقيقة كنت مقدم على زيجة تانية، فلما اللي مقدم عليها دي فسألتني، فقلت لها ان انا ايه طلقتها، وهي كان في حقيقة الامر ان هي يعني ربنا عافينا كانت كاذبة، يعني انا كذبت، فكذبت على اللي انا بكلمها دي، وقلت ان انا ايه طلقت زوجتي يعني، وان انا ماشي في اجراءات او حاجة زي كده، وده ما كانش حصل. فهل كده حسب الطلقة ولا لا؟
حاضر.
السؤال الثاني ان انا كنت برضو ربنا عافينا الحمد لله ربنا عفى عني كنت شغال في شرم الشيخ ده من فترة كبيرة. فالفترة اللي انا اشتغلت فيها فكان فيها زي ان هو حاجة بيسموها ضرب شيكات او كده، فربنا عافينا يعني قالوا لي يعني ان انا لو ما عملتش كده ان هم هيلبسوا لي زي تهمة او هيحطوا لي شيكات كتير عليا وهتحاسب عليها. فالمهم انصعت وراءهم يعني، وللأسف يعني كان معايا مال حصيلة الكلام ده، والمال ده يعني بفضل الله.
عملت ايه الاول؟ انا مش فاهم. عفوا انت سامعني حضرتك.
حضرتك
عملت ايه؟
نعم.
ايه لم تعمل ايه؟
انا كنت اعمل في شرم الشيخ.
انا فاهم شغلك ايه. ايه هما بيهددوك ان ما عملتش ايه هيحطوا لك شيكات؟
ان انا لو مثلا ما سمعتش كلامهم وما سجلتش مثلا المشروبات اللي على الترابيزه دي ان انا كده يعني هيسجلوها هم عليا او هيقعدوا يبلغوني اوردرات بان انا
ودي فيها خمور طبعا.
وطبعا فيها خمور. فالمهم ان انا جمعت مال منها سريعا، جمعت مال، والمال ده انا لما جيت بعد كده يعني رجعت لصوابي
وصلت الصورة سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا أمة الله، تفضلي.
لو سمحت عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
هي سجدة التلاوة قبلها تكبيرة، وهل يجب المرأة أن هي تكون مرتدية لباس الحجاب يعني كاملا عند سجدة التلاوة؟ السؤال الثاني يعني وانا بصلي بلبس عباية ومغطية قدمي، بس لما بركع بتبان اصابع قدمي، فهل ده جائز ولا لا؟ السؤال الثالث، هل يجب قراءة الفاتحة يعني بنفسي في صلاة الجماعة التراويح او في العشاء يعني، ولا لازم يعني، وهل لازم اني اقولها مع الامام على طول يعني آية بآية، ولا بعد ما انتهى الامام من قراءة الفاتحة كاملة؟ والسؤال الرابع، يعني ماذا تفعل الحائض في يعني في شهر رمضان يعني، فهي مش بتصلي ولا بتصوم ولا تقرأ القرآن يعني، فماذا يعني تفعل كي يعني تكسب ثواب الشهر يعني؟
حاضر،
ماشي، وشكرا شيخ.
عفوا. نجيب على الأسئلة التي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت، والدتي صامت معنا في المغرب وتسافر إلى هولندا، فماذا تفعل في العيد؟ هنا السؤال أيتها السائلة الكريمة، هل هم صاموا معكم في المغرب أم هم أسبق أم هم بعد؟ فإذا كان الحال عندما سافرت وكانوا هم متأخرين عنه وهي تصوم وعندكم بالمغرب 30 يوم وكان هذا زيادة، في هذه الحالة تفطر وتخفي إفطارها، تفطر وتخفي إفطارها. يبقى إذن الأمر يتوقف على عدد الأيام، إذا كان العدد متفق خلاص خلصت ما فيش أدنى مشاكل. لا، العدد مش متفق يا شيخ، ده والله إحنا هنكون هم إذا مشينا على الصيام في البلد اللي أنا خارجة منها حب أنا كده 31 يوم أفطر ولا أظهر وأحضر معهم مباهج العيد بعدها. طيب أنا هم أسبق مني في الصيام، هم أسبق مني في الصيام ويكون عندي يعني عندي حيبقى يوم، في هذه الحالة أكمل صومي وأحضر مباهج العيد حتى لا أكون على فرقة معهم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي تسأل وتقول، صلاة التراويح أصلي 4 ركعات بتشهد واحد؟ لا، لا يجوز، لقد كانت صلاة النبي الحبيب مثنى مثنى بالليل وبالنهار، ركعتين ونسلم ركعتين ونسلم، لا نصلي 4 ركعات إلا ما ثبت عن النبي كصلاة العصر وصلاة العشاء وصلاة الظهر وكذلك المغرب التي فيها هكذا متصلة. أما ما سوى الفروض وما ورد فيها فعل وقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار، في هذه الحالة نلتزم هدي النبي، الصلاة مثنى ركعتين ونسلم، سواء بصلي بالليل أو بالنهار في التطوع إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا السائلة التي قالت، معي ولدين منهم 1 8 سنين وصغير يعني، وأحيانا يصوم للساعة 3 وأحيانا يكمل اليوم، وأخو الثاني بيكمل ما شاء الله، بورك لك فيهما، والله أسأل أن يبارك في أبنائنا جميعا وأن يعين الجميع على الصيام في هذا الحر، ووالله يا إخواني أن الذي فرض هو الذي يعين وهو الذي ييسر سبل الإعانة سبحانه تبارك وتعالى. نعم ما تصنعينه صواب وصحيح. أننا في هذا السن الولد صغير 8 سنوات، مرة يصوم نصف اليوم ومرة يفطر يوم ومرة يصوم وهكذا، ومرة يصوم حتى قبيل الفطار بساعة بساعتين ويفطر ما في أدنى مشاكل، ومرة يكمل. إذا نحن نشجعه، اللي هيصوم اليوم كامل حنعطيله وحنجيب له هدية ونعد عدد الأيام وتكون هديتها كذا مثلا، هدايا رمزية أو حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى لنا، ونتدخل في الوقت المناسب. يعني افرض الولد صايم وشايفينه هيحصل له مشكلة هيغمى عليه وهو صغير 8 سنين، ندخل في التوقيت المناسب ونفطره ونفهمه أن هذا مباح له إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك لك فيه. تسأل نفس السائلة: خالي مات اليوم وأن الله يرحمه ويرحم موتانا جميعا يا رب، وكان ظالما لأمي وآخذ لحقوقنا وآكل لمال اليتامى. طيب هو يتسأل هل ربنا يغفر لي؟ أنا أتمنى أن ربنا يغفر لنا جميعا، لكن يا إخواني انتبهوا، إذا أردنا أن نحصل على مغفرة الله في رمضان أو في غير رمضان ينبغي أن نتخفف من حقوق الناس التي في أعناقنا. يعني اللي ما بصليش ومات في رمضان، بعيد عن السؤال، ما بيصليش ومات في رمضان نقول له يا بخته هنيئا داخل الجنة منين؟ طب والكافر اللي حيموت في رمضان يقول لك ما أصل النار مقفولة بقى؟ لا والله، جهنم والعياذ بالله. يعني الأمر يا أخوانا بعمل الإنسان، يستفيد من موسم الطاعات زي رمضان إذا كان على الطاعة وإذا كان ينفذ أمر الله ويجتنب نهيه نقول له هنيئا لك، لكن مات وفي عنقه حقوق الآخرين يحاسب عن هذه الحقوق، ولن يعفو عنه الله حتى يعفو عنه أصحاب الحقوق. لازم ننتبه لدي، لأن بعض أخوانا بيستخف بهذا الأمر، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. الأخ الكريم بيقول في فترة ضيق يعني كان في مشاكل بينه وبين الزوجة، وكنت مقدم على الزواج من زوجة تانية، الزوجة التانية قالت لي يعني أخبار، قلت لها أنا طلقتها وهذا كذب. الكذب غير مباح، الكذب محرم، ولنتق الله. يعني النبي نفى أن المسلم يكون كذاب يا أخوانا، ليه ما نعودش لساننا الصدق؟ أنا بتجوز مش بسرق، اللي مش عاجبها مش تلزمني يا أخي الكريم. أيوة أنا عندي زوجة أولى وتانية وتالتة مثلا أو رابعة، عندي 3 زوجات، عندي زوجتين، عندي زوجة وهتجوز التانية، أنا حر، عاجبها على كده أهلا وسهلا، مش عاجبها مع السلامة. لكن أكذب وأغش وأدلس هذا لا يجوز شرعا، وهذا ليس من أخلاق الإسلام ولا من أخلاق المسلمين، فهذه مصيبة وحدها، وعليك أن تستغفر وتتوب. أما بالأمر الثاني حضرتك قلت لها أنا طلقتها وهذا كذب، حسبت طلقة، حسبت طلقة، حسبت طلقة. إن كانت الأولى هترجع لك الزوج، إن كانت الثانية هترجع لك الزوج، إن كانت الثالثة ليس لها رجوع، ولنتق الله تبارك وتعالى. أحب الكرام فاصل قصير ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر يا أهل الهدى والذكر
بسم الله، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على الأسئلة التي بين أيدينا إن شاء الله. نفس السائل الذي كنا معه قبل الفاصل بيقول: كنت شغال في شرم الشيخ ويعني كنت بنزل مشروبات خمور وغيره، وإن لم أفعل هذا يكتبوا علي شيكات. هو بيقول أنا جمعت منها مال، الذي صنعته محرم، وما الذي دعاني أن أعمل في هذا العمل؟ لو قطع هذا العنق على أن أنقل الخمر من مكان إلى آخر ما فعلت ذلك أيها الحبيب، فقد ارتكبت معصية. جميع المال الذي أتاك من هذا العمل محرم شرعا ويجب عليك أن تتخلص منه، حطه في مشروعات عامة، مدرسة بتتبني، مستشفى بتبني وما شابه ذلك، ولا يجوز لك أن تنتفع بخردلة منه، واستغفر وتب إلى الله، فإن نبينا علمنا إن حامل الخمر وشيلها يعني 10 فيها ملعونين، نسأل الله العفو والمعفاة منها اللي بيحمل ويشيل ويحط وكلام ده. ده حتى النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يضار عليها الخمر، فقال أنا بشيل وأحط، ربنا يعفو عنه، استغفر وتوب إلى الله، والله تعالى غفار تخلص من المال اللي جمعته من الحرام ده، الله يرضى عنه وعنك. الأخت التي سألت قالت سجدة التلاوة إذا قرأت لابد أن أكبر، عندما أقرأ آية وفيها سجدة فإني أخر ساجدا حتى ولو بلا تكبير إن شاء الله. طب وهل يشترط في المرأة أن تكون محجبة؟ افرض قاعدة في البيت بتقرأ وردها وبشعرها، لا بأس ولا حرج، وإن كان من الأولى إذا جلست المرأة لتقرأ كتاب الله تبارك وتعالى يعني أن تتحفظ قليلا في ثيابها، لما قلت تلبس نقاب ولا خمار وإلى آخره، ولكن عليها أن تنتبه أن الملائكة تحضر قراءتها إن شاء الله جل وعلا. تسأل نفس السؤال بتقول أنا بلبس عباية وعندما أصلي وأركع بيظهر أصابع قدمي وبعض مشط القدم، الصلاة باطلة لأن جسد المرأة كله عورة وظهر القدم لا خلاف عليه بين أهل العلم، والصباع من ظهر القدم، اللي فيه خلاف بين أهل العلم بطن القدم هل هو من العورة أو إلى آخره، إلى القصة والرواية ظهر القدم من العورة، فبالتالي الله يرضى عنا وعنك على رأي الجمهور، وبالتالي عليك أن تستري أحد حلين، تلبس عباية البس شراب، مش عايز تلبس العباية أو مش عايز تلبس الشراب البس الإسدال، الله يرضى عنا وعنك. هل يجب قراءة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة إخواني واجبة على الإمام وعلى المأموم بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان هناك نص حديث للنبي من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة لمأمومه، والتوفيق بين الأحاديث أن الذي لا يقرأ بفتحة الكتاب فباطلة خداج ناقصة إلى آخر الروايات التي وردت في هذا الباب، الموضوع يطول شرحه كبير جدا، لكن سريعا إذا الإمام أعطاني فرصة أنا قرأته وبالتالي أكون قد خرجت بعيد عن دائرة الخلاف. أما إذا كنت أقرأ في صلاة، إذا كنت أصلي صلاة سرية على الإمام وعلى المأموم أن يقرأ الاثنان معا السورة الفاتحة والسورة إن شاء الله تبارك وتعالى. طب افرض الإمام ما أعطاني فرصة، سأسمع بنص القرآن وأحمل على الحديث الآخر إن شاء الله. الحائط في رمضان كما سألت السائلة ماذا تفعل لتأخذ الثواب؟ تسمع القرآن أو تقرأ القرآن من الذاكرة أو تشغل نفسها بالصدقات أو بالطاعات عامة من تسبيح وتهليل إلى آخره إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة أو السائل الذي يقول يعني كنت أقوم بالسرقة والحمد لله طب لن أقضي على رد ما سرقته، أفعل ماذا أفعل؟ مشكلة، الذي سرق لابد أن يرد، الذي سرق لابد أن يرد لأنها حقوق ومتعلقة بالناس، وحق الله مبني على المسامحة، وحق العباد مبني على المشاحة على البخل، الله كريم يسامح فيما بينك وبينه، أما العباد لن يسامحوا، وبالتالي أنصح أن ترد هذه الأمور. ولأن خايف الفضيحة يا شيخ، فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة، وعندك أي وسيلة رجع بها المال اللي سرقته أو هذه الأشياء أضعها أمام الباب، يعني أي وسيلة أي وسيلة، ما أيسر السبل، لا تعين الحيل إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يرد الحق لأصحابه إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز أن أتزوج من شاب يدخن؟ التدخين حرام، التدخين حرام، وأنا أنصح من البداية لو واحد جاي لك يدخن ما تاخدهوش، يعني ده مشكلة، هتشم نفسه إزاي؟ ويعني هو هتبقى أنت مدخنة سلبية ويؤثر على الجنين وأمور كثير، من الأصل نبعد على طول، نبعد، الله يديهم يا رب. ما حكم الذي يدفع رشوة من أجل أن يأخذ حقه؟ الأصل أن الرشوة محرمة، الأصل أن الرشوة محرمة ولا تجوز، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الراشي اللي دفع، المرتشي اللي خد، الرائش الوسيط، ممكن الاثنين ما يعرفوش بعض، هو اللي وصل الاثنين ببعض، الذي قام بدور الوساطة هذا اللي هو الرائش. ثلاثة ملعونين، معنى اللعن الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى قال في هذه المسألة أن العبد إذا لم يحصل على حقه إلا بهذا الطريق ولن يكون له من سبيل سواه، في هذه الحالة جاز له أن يدفع ليأخذ حقه بعد أن يستنفذ كل السبل، ما يلجأش للرشوة بداية، حرام، لكن أخذ كل الطرق عن طريق الأحباب، عن طريق المعارف، عن طريق عن أي طريق ما دام مباح شرعا. فلكن أحيانا خلاص غلقت ومش هياخد، مش هيقدر يجيب حق له إلا بهذا الطريق، أو مصيبة تقع عليه ولن تدفع إلا بدفع المال. على رأي ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن الإنسان يدفع ليدفع الضرر عن نفسه إن شاء الله، أو يأخذ حقه ما لم يتعارض مع حق الآخرين. وأنا بنصح إخواننا دائما وأبدا، الفساد ما انتشر إلا بنا، الفساد لم ينتشر إلا بنا، ولن يدفع هذا الفساد إلا بنا. يجب علينا أن نقف في وجه المفسدين وأن نحاربهم بكل ما أوتينا من قوة. أنا لو استسهلت وحضرتك والثالث والرابع والخامس، الفساد سيعم وسينتشر وسيستشري، حتى أصبح اليوم للأسف الرشوة كان فيما مضى كان يعني ياخدها في خفاء من الناس، كان يستخبى لما بياخد، النهاردة بياخدها عيني عينك، هات يا عم اطلع، تلاقي اللي عايز يدفع الرشوة ايديه بتترعش واسنانه تخبط في بعضيها، وتلاقيه يتصبب عرق، والتاني ايه يقول له ما تطلع يا عم اللي معاك، هات، ما كل اللي قاعدين دول بياخدوا. رحماك بنا يا الله، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصبحت الان نتيجة سكوتنا ونتيجة ان الناس خلاص استمرأت هذا الامر بقت حق مكتسب لهؤلاء. لا، انا بقول لاخواننا نقف في الطابور مهما طال وما ينفعش رشوة، الله يرضى عنا وعنك، لان الموظف اللي قاعد ده الذي جالس ما جلس الا من اجلي واجلك، المرتب اللي بياخده عشان يخدمني ويخدمك، وبالتالي علينا ان نراجع انفسنا، احنا اللي بنعين هؤلاء الفسدة على فسادهم وعلى معاصيهم، علينا ان نقف في وجوههم. الاحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، الى الملتقى في حلقة الغد ان كان في عمرنا بقية، قدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتون.